إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما سمعنا، كنا قد قطعنا الكلام في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وصلنا إلى غزوة الأحزاب وما يتعلق بها من نصر الله تعالى لدينه وإرسال جنوده ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، تذكيرا للخلق بأنهم نصروا دينه أو لم ينصروه، فإن الله تعالى قائم بذلك جل وعلا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه المتولي لرفع رايته وحماية هذا الدين إلى يوم القيامة. وقطعنا هذا الكلام لما يتعلق بسبب من أسباب النصر وسبب من أسباب تنزل الرحمة، وهو محبة الله، وهو محبة المؤمنين بعضهم بعضا في الله تعالى، في جلال الله تعالى. وقلنا هذه مسؤولية المؤمنين المتقين لرفع البلاء وتنزل الرحمة وانتشار البركة، وكذلك انتظارا لنصر الله تعالى، وأن هذا الأمر من الأمور التي لها عاقبتها في الأولى والآخرة، وأن المقصر في ذلك مقصر في حق نفسه، لأنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا. فوجوب محبة الله تعالى لأمثالهم إنما تتحقق بمحبتهم لبعضهم، وأن تظهر شروط أن تظهر فيهم شروط تلك المحبة وأحوالها، وأن تظهر فيهم آثارها وما يتعلق بها، ليكونوا على هذا الحال الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، فيما يذكره النبي عن الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا بعدها في شيء من شروط هذه المحبة، وفي شيء مما يتعلق بواجباتها وحقوقها التي ينبغي ألا يتأخر المرء عنها وألا يقصر فيها، ليتحقق له موعود الله جل وعلا كما ذكرنا في الأولى والآخرة. وكلام اليوم يتعلق بهذه القضية من وجهة أخرى، وهي أنه لا تتحقق محبة الله تبارك وتعالى للمؤمنين، أو العكس، لا يقوم المؤمنون بتحقيق شرائط المحبة والأخوة بينهم إلا أن يكون ذلك نابعا من محبتهم لله تعالى، وهي مسألة اليوم أنهم إنما يحبون بعضهم بعضا بسبب محبة الله لهم أو بسبب محبتهم لله تعالى. فمشكلتنا اليوم وما ينبغي أن يكون الكلام فيها هي لماذا يحب المؤمنون بعضهم بعضا، والإجابة أنهم لأنهم يحبون الله تعالى. فهل تحققت محبة الله تعالى من المؤمنين حتى تتحقق محبة المؤمنين لبعضهم؟ هذا سؤال اليوم. وإذا كان ذلك، يعني إذا كانت هذه الدعوة كذلك، فأين حقائقها وأين معانيها التي يرفعها المؤمنون إلى الله تعالى، يبينون لهم محبتهم ويوضحون له سبحانه وتعالى إقبالهم عليه وأنسهم به جل وعلا؟ ذلك ما ينبغي أن ننظر فيه، وهو المهم اليوم وغدا إلى يوم يبعثون، لأن محبة المؤمنين لربهم دليل، وهو العكس الأول الذي ننظر فيه دليل على محبة الله لهم، بل العكس، وهو أن المؤمنين لا يحبون الله تعالى حتى تسبق محبة الله لهم. يعني كما قال المولى جل وعلا: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذه الآيات الكريمة سنعود إلى الكلام على شيء من معانيها، ولكن المعنى الأول الذي ينبغي أن يتفطن له المؤمنون، والذي ينبغي أن يعملوا له، والذي ينبغي كذلك أن يتحسروا على فقده في أنفسهم، أن محبة الله تعالى سابقة لهم، وأنه لولا محبة الله لهم أولا ما أحب ربهم سبحانه وتعالى، ومن بنى على محبة الله تعالى شيء. لذلك يتفقد المؤمن حاله كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، يعني تحققت محبة الله تعالى السابقة لهم، ثم بهذه المحبة أحبوا ربهم. لذلك ورد في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني توضع له المحبة. والمحبة في الأرض للمؤمنين المتقين إنما تكون من أهل الإيمان وأهل الفضل وأهل الذكر وأهل الإقبال على الله تعالى، فلا يهم كراهة غيرهم، وإنما يوضع له المحبة في قلوب المؤمنين المتقين، في قلوب أهل الفضل وأهل العلم، في قلوب هؤلاء المقبلين على ربهم المحبين لهم، فتظهر محبة الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين أحبهم سبحانه وتعالى عند المؤمنين، عند أهل الفضل منهم، عند أهل الإيمان. أولئك هم الذين تتبين بهم محبة الله تعالى لعباده، أما غيرهم فلا قيمة لهم في أن يحبوا أو أن يبغضوا، وإنما المحبة إنما تكون بهؤلاء المؤمنين، وهو معنى الحديث أن يوضع له المحبة والقبول في قلوب المؤمنين المتقين، أما غيرهم فلا وزن لهم ولا قيمة لهم في أن يحبوا أولياء الله تعالى أو أن يكرهوهم أو أن يبغضوهم، فذلك ليس دليلا على محبة الله لهم أو عدمه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الأول الذي ينبغي أن يحزن المؤمنون لفقده فيهم عندما يروا أن محبة الله تبارك وتعالى السابقة لم تشملهم بهذا المعنى العظيم الذي لو تحقق فيهم صاروا كما ذكر المولى في الحديث التالي وهو الذي نود أن نشرح به بقية المعاني، وهو قوله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا الحديث يبين الأمرين معا، أمر الولاية لله تعالى، أمر المحبة لله تعالى، وفي نفس الوقت يبين الطريق إليها، وكذلك يبين بعد وصولها، يعني بعد الوصول من هذا الطريق إلى تلك المحبة، يبين نتائجها التي يحققها الله تعالى للمؤمنين، والتي ينبغي أن يتفكر كما أشرنا المؤمنون في معانيها، وأن يتحسسوا الفقد من أنفسهم لمحبة الله تعالى لهم ومحبتهم لربهم سبحانه وتعالى، وأن يستشعروا أن هذا الموقف سبب عظيم من أسباب تخلفهم في الدنيا، ومن أسباب بعدهم وركونهم إليها، ومن أسباب اتباع الشهوات والزهد في الآخرة ونسيان الله تعالى والغفلة عن لقاء الله تعالى. إذ لو تحققت محبة الله تعالى لهم لتحققت محبتهم لربهم، ولتبين لهم رعاية الله تعالى السابقة وعناية الله تعالى بهم من قبل أن يولدوا ومن قبل أن يتحركوا في هذه الحياة الدنيا. فلما لم يكن شيء من ذلك قد تحقق لهم، دل على بعدهم عن ربهم، وعلى تفريطهم في محبة ربهم، وعلى تقصيرهم في سلوك السبيل الموصل إليهم إلى محبة الله تعالى. وأي شيء يحرص عليه المؤمن في هذه الحياة الدنيا حتى يقدمه على محبة الله تعالى والفوز بأنسه وطمأنينة إليه سبحانه وتعالى، لا شيء يعدل ذلك. إذ لو تحققت محبة الله جل وعلا كما ذكرنا، فإنها مرتبطة بمغفرة الله لهم، وهذا قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومعنى الكلام أن الله تبارك وتعالى قد وضع علما لمحبته سبحانه وتعالى هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع طريقا للوصول إلى محبته كذلك هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة الله، وكذلك من أراد أن يتحقق بمحبة الله لابد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما تحققت محبة الله جل وعلا للمؤمنين وظهرت فيهم تلك الآثار أن الله تعالى يحبهم، وأن الله تعالى يقدمهم، وأن الله تعالى يؤثرهم على غيرهم، وأن الله تعالى قد رضي عنهم ورضوا عنه، وأن الله تبارك وتعالى جعل بابه موئلهم وملاذهم ومعاذهم الذي يئلون إليه ويركنون له ويقفون به، حينئذ هؤلاء كما قال المولى سبحانه وتعالى لا يعذبهم. ودليل أنه لا يعذبهم قل كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فإنه لو أحبهم كان من شرائط هذه المحبة لهم أن يغفر لهم ذنوبهم، وهذا معنى أنه لا يعذبهم. لذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، لأن المحبة لابد أن تكون مع المغفرة، لأنه لو لم تكن مع المغفرة لكانوا معرضين للعذاب، والمحب لا يعذب حبيبه، فدل على أنه لا بد أن تكون من شرائطها تلك المغفرة التي يغفر الله لهم بها. لذلك وجد مع هذه الآية بالذات يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وكان كثيرا يقول يحببكم الله وانتهت القضية. فهي أعلى درجات الدين في الأولى والآخرة، وأعلى درجات المنازل، وأعلى درجات المنازل في جنة الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أن يحبهم الله تعالى. ولكن أعقبها بقوله ويغفر لكم، ليدل لهم على أنهم آمنون من عذاب الله تعالى، وأنه لا يعذبهم، وأنهم بعد ذلك أن يغفر لهم ولا يعذبهم، ولهم تلك الدرجات العلى والنعيم المقيم في جوار الله تعالى في جنته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك كانت هذه المعاني من تلك المقدمة الأولى التي ينبغي أن يحفظها المؤمنون، أن محبة الله سابقة لهم فلذلك أحبوا ربهم، وإلا فإن محبتهم هذه موقوفة على تلك المحبة. وقد بين الله تبارك وتعالى هذا المعنى، وهو أنه محبة الله تعالى هذه التي ينبغي أن يسير وأن يشمر لها المشمرون، وأن يجاهد فيها المجاهدون، وأن يتسابق فيها المتسابقون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتسابقون ويتنافسون في تحصيل محبة الله. وما نزلت تلك الآيات وتلك وما كانت تلك الأحاديث إلا فيهم هم رضوان الله تعالى عليهم، وليكونوا بعد ذلك القدوة للمؤمنين في تحقيق هذه المحبة التي هم مقصرون فيها، والتي قد انشغلوا بمحبة أشياء أخرى عنها قدموه على تلك المحبة لله تعالى. ونبين عناصر هذه المحبة وعلاماتها، ثم ندخل في هذه العناصر وتلك العلامات من علامات المحبة هذه الأحاديث والآيات التي أشرنا إليها، ليتميز بها الكلام وليتضح بها موقف المؤمنين من محبة الله تعالى. إن أول علامات محبة الله جل وعلا هي الشوق للقائه سبحانه وتعالى، ومحبة رؤيته جل وعلا في جنته. فإن من أحب أحدا اشتاق له، وإن من أحب أحدا أحب رؤيته، وإن من أحب أحدا أحب أن يلاقيه وأن يصافيه وأن يكون رفيقه وألا يمل من هذه المحبة على هذا الحال، وذلك مشاهد في محبة الناس في الدنيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وأحب لقاء الله إنما يحبه للقائه سبحانه وتعالى، لرؤيته والتنعم بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، كما هي دعوة المؤمنين التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ونسألك النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان أول ما ينبغي أن يفتش عليه المرء في نفسه محبته، أول ما يفتش عليه محبته للقاء الله تعالى، هل خطر بباله تلك المحبة، وهل زاد في قلبه ذلك الشوق إليه، أما أنه لازال مرتكنا إلى الدنيا منشغلا بها يقدم شهواتها على لقاء الله تعالى، ويكره لقاء الله جل وعلا، ويكره الموت الذي يوصله إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الحال المشاهد الذي يبين ضعف هذه المحبة ووهن هذه المحبة في قلوب المؤمنين، فإنهم لو أحبوه سبحانه وتعالى لكان لقاؤه سبحانه وتعالى لهم أهم من أنفسهم وأهليهم وأولادهم. لذلك قال تعالى في من يكون سبب انشغاله عنه في العلامة الثانية من علامات محبته سبحانه وتعالى، أنه يسر ربه على كل شيء، أن ربه عنده مقدم على نفسه وماله وولده وتجارته وأهله والناس أجمعين. لذلك جاءت الآية وجاء الحديث ليبين ليبين هذين المعنيين. الآية تقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم قل إن كان آباؤكم وأولادكم وقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبين سبحانه وتعالى بهذه الآية أن محبة الله تعالى في قلوب المؤمنين لا بد أن تتقدم على ذلك على ما سواه. أول شيء في علامات المحبة محبة لقاء الله تعالى والشوق إلى لقائه جل وعلا وأن تخرج النفس من جسدها طوعا لمحبة الله تعالى وللقاء الله تعالى والأنس بالله جل وعلا. والأمر الثاني أنه يؤثر هذا المحب كما هي الحال في دنيا الناس اليوم أن يؤثر هذا المحب على نفسه كل شيء في محبة الله تعالى، لا يقدم على محبة الله تعالى شيئا، لا نفسا ولا أهلا ولا مالا ولا ولدا. لذلك قال في هذه الآية فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فنعى عليهم نعيا شديدا. أن من صفات المنافقين أو من صفات الفاسقين هؤلاء الفسقة أنهم يقدموا أموالهم أو يقدموا نساءهم أو يقدموا آباءهم أو مساكنهم أو تجاراتهم أو أموالهم أو غير ذلك من أمور الدنيا الزائلة يقدمونها على محبة الله، وإن تعارض شيء من ذلك مع محبة الله تعالى قدموه على محبة الله وأخروا محبة الله وطاعة الله وتكاسلوا فيها وتوانوا فيها وقللوا منها بل ويمكن أن يتركوها جملة ليقدموا ذلك عليها. لذلك قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه من كل شيء في هذه الحياة الدنيا، أن تكون محبة الله تعالى هي الأحب إليه في كل شيء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وانظر إليك كيف تقدم نومك وكسلك وولدك وأهلك ومشاويرك وسفرك ومالك ودنياك على أعمال الإيمان المقربة لمحبة الله تعالى والتي ينبغي أن تكون كذلك. لذلك قال أهل العلم في أن الله لا يهدي القوم الفاسقين من أحب سوى الله تعالى عذب به في الدنيا والآخرة، كان سبب تعذيبه في الدنيا، من أحب ولده ومن أحب ماله ومن أحب كذا إذا به يعذب بهذا المال وهذا الولد في الدنيا من الانشغال والحسد والخوف على الفقد وكذا وكذا مما يكون سبب تعذيبه، ومن آثر غيره عليه كان شؤما عليه، تؤثر مالك يكون شؤما عليك في دينك وولدك وأهلك وغير ذلك على الله يكون سبب شؤم عليك في الأولى والآخرة، سببا لضياع دينك وسببا لضياع محبتك وفقدك لحلاوة الإيمان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب مما سواهما، لا يؤمن، فدل ذلك على الأمرين على الإيمان وعلى حلاوة الإيمان، فلا يجد المؤمن حلاوة الإيمان إلا أن يكون على هذا الحال، بل لا يؤمن إلا أن يكون كذلك. لذلك قال من أحب سوى الله عذب به، ومن آثر غيره كان شوما عليه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه الله عليه ولا بد، ومن خاف غيره أخافه الله منه ولا بد. وهذه الأولى التي ينبغي أن نراها. لذلك وجدنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في محبتهم للقاء الله وكذلك في العلامة الأخرى أنهم يؤثرون الله على كل شيء سبحانه وتعالى، وجدناهم قد تركوا أموالهم وأرضهم وديارهم وأولادهم وأزواجهم محبة لله تعالى ونصرة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه المحبة التي ينبغي أن يتفكر المرء فيها، وكيف أنه قدم دنياه وشهواته، وأنه لو قدم الله تعالى يوما لتغيرت تلك الأحوال ولظهرت آثار محبة الله تعالى عليهم، فإنه إذا أحبوه وساروا إليه تحققت لهم ولايات الله تعالى، كما سنذكر في إدخال الآيات والأحاديث مع هذه المعاني التي نبينها. وكل يكره الموت، إذا قال القائل في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ولا يحب لقاء الله إلا أن يحب الموت الذي هو السبيل والسبب الموصل للقائه ومشاهدته ورؤيته في جنته سبحانه وتعالى. والكل يكره الموت، قال لا، إنما يحب الموت ليوصله إلى الله تعالى، ولا يكره الموت إلا في حالة واحدة، وهي أنه يود أن يكون تائبا ليلقى الله تعالى، أو أنه لم يستعد لهذا اللقاء الاستعداد الكافي، لأنه لو علم المرء أن حبيبه قد يأتي بعد يوم أو يومين فإذا به يحاول أن يؤخر الميعاد حتى يتجهز في داره ويستعد له ويعدل أحواله ليكون أهلا للقائه. علامة هؤلاء المحبين إذن أنهم كما يقال دئيب النشاط، يعني لا يملون من النشاط استعدادا للقاء محبوبهم، وكذلك قد استغرق الهم بهذا اللقاء كل وقتهم وجهدهم وقلبهم، قد استغرق ذلك كله. فرأيت المحب الذي يريد أن يتأخر قليلا عن لقاء ربه سبحانه وتعالى، إنما يريد أن يتأخر ويكره الموت في هذا التأخير حتى يبادر بالتوبة، وحتى يعمل الأعمال التي تكون سببا للقاء الله تعالى، وحتى يجهز نفسه أحسن الجهاز لملاقاة الله تعالى على الحال الحسنة التي يود أن يلاقي فيها ربه، التي يود أن يلاقي فيها حبيبه سبحانه وتعالى. وانظر إلينا، أين هذه المحبة التي تبين هذا الذهب وهذا النشاط وهذا الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، وهذه المحبة لهذا اللقاء؟ بل أين هذا التفكير في هذه المحبة؟ بل أين هذا الفكر في القلب والذهن الذي يشغل المرأة في أنه يود أن يلقى ربه، وأنه يحب أن يشاهده وأن ينظر إليه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكيف يحب الله ولا يتمنى لقاءه، وكيف يحب الله هو لم يفكر بعد في أن ينظر إليه وأن يشاهده وأن يخاطبه، ليس بينه وبينه ترجمان. انظر إلى هذه القلوب وكيف حالت الشهوات والملذات والركون إلى الدنيا ونسيان الآخرة، حالت بينها وبين محبة الله تعالى، وحالت بينها وبين محبة لقائه والنظر إليه سبحانه وتعالى، فأضعفت القلوب عن الاستعداد لهذا اللقاء، وأضعفت النفوس عن القيام بما يكون سببا يظهر به المرء هذه المحبة وهذا الإقبال على الله تعالى. كان الصحابة على غير ذلك رضوان الله تعالى عليهم، بل العكس ينبغي أن يكون سببا كذلك، يكون علامة كذلك من علامات المحبة، وهو أن هذا المعنى، يعني إذا كانوا يثيرون الله تعالى ويحبون لقاءه ويؤثرونه على كل شيء كما قال تعالى، فإنهم أي هؤلاء المحبون يكرهون المعاصي لله تعالى كراهية المرارة في حلقهم، يعني لا يكون شيء أشد مرارة في حلقهم وقلوبهم من معصية الله تعالى. وهذا الأمر الثاني الذي يبين المحبة، فإن المحب لمن يحب مطيعه، ولا يمكن أن يقول إنه يحبه وهو يعصيه وهو يخالف أمره وهو يجتنب أوامره وهو يقصر فيما يكون سببا لمحبته. تراه على هذا الحال الذي هو فيه من المعصية والتقصير والتفريط في ظاهره وباطنه، هو يحب الله جل وعلا. إذا ادعى المحبة كثير من الناس، وعلامات المحبة كما يقال كثير يدعي المحبة، وما أصعب إثبات هذه الدعوة بالعمل والواقع وما سلى باللسان أن يقول هو يحب الله تعالى. فالأمر التالي الذي يبين محبة الله تعالى أن تكون المعاصي والذنوب والسيئات والغفلة والبعد عن الله جل وعلا أشد مرارة في حلقه من المرارة من الحنظل كما يقال، لا يكون شيئا مرا في حلقه وعلى نفسه وقلبه، لا يكون شيئا مستثقلا ومستصعبا، لا يكون شيئا تخرج معه روحه قبل أن يفعله إلا وهو معصية الله تعالى. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرضت عليهم المعاصي كان يود أحدهم أن يموت قبل أن يعصي الله تعالى، أن ينتقل إليه قبل أن يخالفه أو أن يواقع غضبه وعذابه سبحانه وتعالى، قبل أن يخرج إلى سخطه وعقابه جل وعلا. وهو سيموت فليموت طائعا لربه، محبا له، مؤسرا لله تعالى على معصيته ومخالفته جل وعلا، معرضا لنفسه، معرضا نفسه لعقابه، ومعرضا نفسه لعذابه سبحانه وتعالى. هذا الذي يعرض نفسه لعذاب المحب هو الذي يحبه، فذلك ينافي لا شك كمال المحبة التي ينبغي أن يتفكر فيها المؤمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا يزال كلام الله تعالى متوجها للمؤمنين أين المتحابون في جلاله. هؤلاء المتحابون في جلاله قد تقدمت محبته لهم وظهرت علامات محبتهم له سبحانه وتعالى، وظهرت حراسته لهم سبحانه وتعالى، فحرس قلوبهم وخواطرهم وأعمالهم وجوارحهم حتى تكون هذه القلوب والجوارح مسخرة لطاعته ومحبته، وتكون سببا للوصول إلى هذه الغاية القصوى والنعمة العظمى في تحقيق محبة الله لهم سبحانه وتعالى. والعلامات التالية التي ينبغي أن يتفكر فيها المؤمنون والتي تميز المحب لحبيبه سبحانه وتعالى، وهي كثرة الذكر له وإدمان تلاوة القرآن الذي هو أعظم الذكر لله جل وعلا. وتلاوة القرآن والذكر تبين محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الثلاثة ومعها رابعة سنذكرها من أهم ما يميز المحب لله تعالى. كل محب يستكثر من ذكر حبيبه ولا يمل من هذا الذكر، ولا يفطر أن يتكلم عنه وأن يأتي بسيرته وأنه وأنه وأنه. والمحب جل والمحب لله جل جلال جل جلاله سبحانه وتعالى إذن لا يفطر قلبه ولا لسانه عن ذكر الله تعالى، بل يتواطأ القلب واللسان على دوام هذا الذكر وإدمانه. ودوام هذا الذكر وإدمانه كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف الواصفون فيه قولهم كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، لا يترك صلى الله عليه وسلم لحظة من ذكر الله تعالى، ولا يفرغ وقتا إلا وهو يذكر الله تعالى على كل حال من أحواله صلى الله عليه وسلم، في مجلسه، في جهاده، في علمه، في صلاته، في عبادته، بينه وبين أهله. كل ذلك يبين إدمان هذا الذكر وكثرة اللهج بهذا الذكر. لذلك قال تعالى وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وبين العكس سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والتفسير الأول فيها وهو الذكر الذي هو ذكر الله تعالى، وهو الكلام الذي على الحقيقة في هذه الآية، أنه على هذا الحال ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمين أن يسمعوا تلك الآية ويفطروا عن الذكر، أو أن يسمعوا تلك الآية ويشغلهم المال والولد عن ذكره سبحانه وتعالى، بل العكس، كما قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم كل ذلك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. كل ذلك لم يكن ليقدموه على ذكر الله تعالى، بل كان ذكر الله تعالى كما أشرنا، وإلا فمن قدم شيئا من ذلك يعني من المال والولد، وذكر المال والولد لأنهما أهم ما يحبه المرء، ثم يأتي بعد ذلك بقية المحبوبات في الدنيا لأنها في الدرجات الأقل، أعلى درجة يحبها المرء في دنياه ماله وولده. لذلك بين أن المال والولد بالذات فما دونه إذا شغل عن الله فذلك هو الخسران المبين كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. ومن ثم كانت صورة المحبين لربهم كثرة ذكر الله تعالى وإدمان هذا الذكر، وأعلى الذكر قراءة القرآن، فكانت تلاوتهم لكلام الله تعالى لا تنفد، وكان تدبرهم لا يقل عن تلك التلاوة، وكان إقبالهم على هذا الكلام، إقبالهم على كلام المحب لهم، المحبين له سبحانه وتعالى، كيف يدعون المحبة وهم زاهدون في كلامه، مقصرين في الإقبال عليه وتدبره وفهمه والعمل به والدعوة إليه والاستشفاء به وترك هجره، كما قال: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأين الهجران من محبة الرب سبحانه وتعالى؟ لذلك كان هذا المعنى الذي ينبغي أن يظهر في أحوال المؤمنين، وهو إدمانهم لذكر الله تعالى، إدمانهم لتلاوة كلامه والإقبال عليه. ومهما يكن من تقصير في ذلك فهو تقصير في تلك المحبة وتفريط فيها، بل الأسوأ من ذلك أن يقدموا شيئا من دنياهم وأولادهم وأموالهم على هذه المحبة التي يبينها ذلك الذكر. ومن علامات المحبين التي ميزت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتضحت في سلوكهم وأحوالهم، وهي الخلوة بمحبوبهم سبحانه وتعالى، والتلذذ بمناجاته جل وعلا، والتنعم بالأنس والإقبال عليه. فكانوا يستغلون هدوء الليل وفراغ القلب من الانشغال والعوائق في التهجد له سبحانه وتعالى والخلوة به ومناجاته والتلذذ بالقيام بخدمته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه في تلاوة كلامه، في تدبره، في الإقبال عليه، في البكاء له، في تملقه سبحانه وتعالى. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ممن يضحك لهم الرب ويحبهم جل وعلا هذا الذي قام له عندما كان النوم أحب إليهم من كل شيء، ترك النوم وترك امرأته الحسناء وترك مضجعه الدافئ ليقوم له ليتلو آياته ويتملقه ويدعوه سبحانه وتعالى، ليخلو به جل وعلا، ليتلذذ بتلك الخلوة التي تبين أنه مقبل على ربه، محب له. وإن المحب في الدنيا من أهم ما يحقق به محبته أن يختلي بحبيبه وأن يقبل عليه وأن يكلمه وأن يناجيه وأن يفضي له بأسراره. كذلك ما ينبغي أن يكون المحبون لله تعالى عليه أن ينتهزوا تلك الأوقات ليتهجدوا لربهم، ليقبلوا عليه، ليخدموا ربهم، ليتلذذوا بتلك الخدمة، ليكون نعيمهم فيها وسرورهم بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة حتى تصل بهم تلك الخلوة إلى الأنس بالله سبحانه وتعالى، فلا يأتنسون إلا به جل وعلا، ولا يتعلقون إلا به سبحانه وتعالى، وتكون خلوتهم سببا لدوام الذكر له والإقبال عليه، وتكون سببا لما ينبغي أن يكون من الصلة الخاصة بين هؤلاء المحبين المتهجدين، بين هؤلاء المحبين المؤتنسين بربهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، من تلك المعرفة الخاصة التي ذكرها الله جل وعلا: لا تخافا إنني معكما، أو كما قال جل وعلا في قوله: ما ظنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فيكون المرء على هذه الحالة الخاصة بينه وبين ربه، هذه المعرفة الخاصة بينه وبين الله جل وعلا، وهذه المعرفة تقتضي أن يقبل الله تعالى على عبده، وأن يجيب سؤله، وأن يكون المولى سبحانه وتعالى موضع شكواه ونجواه، وأن يكون موضع محبته سبحانه وتعالى. فلا يأتنس إلا به، ولا يخلو إلا له، ولا يتفرغ كما قال: فإذا فرغت فانصب. أن يتفرغ فينصب، يعني ينتصب قائما لله تعالى، مجتهدا في عبادته، مقبلا عليه، يأنس به لا يأنس بالخلق، يتحبب له سبحانه وتعالى بكل أنواع المحاب، يدعوه ويتملقه ويرجوه، وكذلك يبكي إليه ويتضرع له ويرفع إليه شكوى سبحانه وتعالى، ويثيره على غيره، حتى تنشأ هذه المعاني التي ذكر الله تعالى لهذه المعاني بالذات قول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: وتبتل إليه تبتيلا. وهذا المعنى من المعاني المهمة، وهو كيف ينقطع المرء لله جل وعلا. التبتل هو الانقطاع، أن ينقطع إلى الله، بل أن ينقطع إليه انقطاعا تاما. معنى وتبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إليه سبحانه وتعالى انقطاعا تاما. ولما كان الانقطاع التام في الديانات السابقة، يعني الرهبنة لله تعالى، الخلوة به في الصوامع والأديرة، وأن يختلوا لربهم، وأن يقوموا على خدمته، وأن لا يتوانوا في القيام بأعمال الطاعات والقربات والأذكار والمناجات وتلك الخلوات بالله تعالى، كان في هذه الأمة حتى يكون لهم ذلك الخير، ذلك الانقطاع إلى الله تعالى، وهم مع الخلق في الدعاء لهم وفي القيام بمصالحهم وفي الجهاد وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقطع إلى الله تعالى، ومعنى الانقطاع هنا ألا يتفرغ قلبه ووقته وجهده من عبادة لله ومحبة الله وذكر الله وإقبال عليه وتهجد له بالليل، وكذلك بالنهار في نشر دينه ودعوته والقيام بمصالحه. وكأنه يقول: أن يتفرغ القلب وأن ينقطع، وأن تتفرغ الجوارح وأن تنقطع لله، بمعنى أن لا يكون له وقت إلا لله، فصلاته وصيامه وأكله وشربه وكل ذلك أن يكون لله تعالى، كما قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا جاء وقت للتفرغ التام كالاعتكاف وغيره، أن يقبل بكلياته على الله تعالى، أن يقبل بقلبه وقالبه على ربه، لا يتفكر إلا فيه، ولا يقبل إلا عليه، ولا يذكر إلا هو، ينسى أشغاله ودنياه، وأن ينصب له، وأن يتفرغ لعبادته، وأن يقبل بقلبه عليه، دليل المحبة ودليل الإقبال ودليل التعلق ودليل التلذذ بخدمته ودليل التنعم بذكره سبحانه وتعالى، كما ذكر المولى جل وعلا: وتبتل إليه تبتيلا. فلا بد لأهل الإيمان أن يأخذوا بحظهم من هذا التبتل، من هذا الانقطاع، حتى إذا كانوا بين الناس كانوا كذلك منقطعين له سبحانه وتعالى، وإن عاشروا الناس عاشروهم بأبدانهم، ليقوموا بما ينبغي من مصالح الدين والدنيا التي لا ينفكون عنها إلا وأن يقوموا بها. لذلك قال: وتبتل إليه تبتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان متفرغا إلا إلى ربه، وما كان منقطعا إلا له، وما كان في شغل ولا عمل إلا لله وبالله سبحانه وتعالى. فلما جاءه هذا الأمر وتبتل إليه تبتيلا كأنه يدعوه إلى أن يزداد من هذا التبتل، إذ هو متبتل حقا صلى الله عليه وسلم، إذ هو منقطع إلى ربه في ظاهره وباطنه، إذ هو كذلك مع الله جل وعلا على كل أحواله. لذلك كان هذا الأمر بمزيد التبتل، بمزيد الانقطاع له، ألا يخلي من وقته شيئا إلا لربه في الظاهر والباطن، ألا يكون إلا منشغلا بالله تعالى في كل أحواله، وألا تكون كل أحواله إلا لله سبحانه وتعالى. أن يتعلم المرء إذن أن يخرج من هذه الغفلة، وأن يفرغ وقته وجهده ليخلو بالله تعالى، وأن ينقطع له، أن ينقطع لله حتى ولو كان مع الناس، بأن يكون وقته وشغله وكلامه وكل تصاريفه لا تخلو من عبادة لربه وتعلق به سبحانه وتعالى، ودعوة لدينه، وقياما بحقه، وذكرا له سبحانه وتعالى، حتى يكون الأنس بالله تعالى هو الغالب عليه، وحتى يكون التعلق بالله جل وعلا هو طريقه إلى محبة الله تعالى، فتظهر بذلك تلك المحبة. وانظر إلينا، لا هذه الخلوة ولا هذا التعلق ولا هذا الانقطاع ولا هذا التبتل ولا شيئا من ذلك يظهر في أحوال المرء تدل على محبته لربه ومناجاته له وإقباله عليه وتفريغ الوقت والقلب والجهد للقيام بأسباب هذه المحبة والتحقق بعلاماتها، وإنما الركون إلى الدنيا والانشغال بها والجر وراءها والتعب لها والنصب في تحصيلها والحزن على فقدها ونسيان الآخرة والغفلة عن التحقق بلقاء الله تعالى. أن تتحقق المحبة لمنشغلين بقلوبهم، وهذه القلوب هي محل محبة الله ومحل الأنس بالله والطمأنينة بالله سبحانه وتعالى، ومحل الذكر لله جل وعلا. متى تتحقق هذه القلوب بتلك المحبة؟ متى تخرج من الدنيا وشواغلها إلى الله تعالى وذكره ومحبته؟ متى تخرج من الخلوة بأعمال الدنيا والركون إليها وملذاتها إلى الخلوة بالله تعالى والقيام له وإكثار ذكره وإدمان تلاوة كتابه وتحقيق علامات المحبة له؟ أن يقوموا وأن ينصغوا أقدامهم لله تعالى. وهذه الخلوة قد تحققت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قيامه وتهجده وإقباله على ربه وتبتله له، كان يقوم الليل حتى تتشقق قدماه من طول القيام كما ذكرت السيدة عائشة. وما ذلك إلا محبة لربه وتحقيقا للشكر لله تعالى على هذه المحبة التي أعطاه إياه، وعلى هذا الإقبال الذي وصله به، وعلى هذه الدرجة التي رفعه إليها. وانظر إلى أحوالنا وما ينبغي أن يكون من تحمل لهذه المسؤوليات في محبة الله. هم يعلمون تلك المحبة وعلاماتها، وهم مقصرون في تحقيقها. ماذا يريدون بعد محبة الله تعالى؟ ثم ماذا بعد تركهم لمحبة الله والتقصير فيها؟ ماذا يريدون بعد؟ ماذا يريدوا؟ ماذا يريد هؤلاء الذين قد عرفوا وعلموا علامات محبة الله تعالى ثم هم يقصرون؟ كأنهم يقولون هذه علامات محبة الله، من أراد أن يحب فليحب فليذهب في طريقه، إنها هنا قاعدون. متى يتفكر الناس في ذلك ومتى يتفكرون في ذلك ومتى يأخذون بهذه العلامات في تحقيق هذه المحبة؟ والدنيا تجري والأيام تنتهي، ويوشك أن يصل كل أحد إلى لقاء الله تعالى غصبا عنه وعنوة، ليقف بين يديه مقصرا فقيرا من أعمال الإيمان، حقيرا في تصرفاته وأخلاقه مع الله تعالى، مقصرا في محبته والشوق إليه. من كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم غير حالنا لأحسن الأحوال. اللهم غير حالنا لأحسن الأحوال. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وسمعنا نورا وأبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وشمائلنا نورا فوقنا نورا وتحتنا نورا واجعلنا نورا. يا أكرم الأكرمين أكرمنا ولا ترنا وكلنا ولا تكن علينا وردنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا لا منصرنا على القوم المفسدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكاره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق والدين واهزم الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم ارفع بأسك عن المسلمين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم انزل بهم بأسك. اللهم انزل بهم بأسك. اللهم اشغلهم عن المؤمنين. اللهم احرز ديار المؤمنين وأيد عبادك المؤمنين وأيد عبادك المؤمنين وارحم عبادك المتقين. يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه.